عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وعن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 من أمة الجنة بغير حساب. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فما زال بنا البلاء حتى اكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا.
هذا الحديث المؤلف رحمه الله، كما ننظر في هذه السلسلة في هذه الحديث كيف يرتبها، يعني بدأ بالأحاديث السابقة التي لا يفيد المسلم إلا عمله، ثم أخبر ما حدث من أبي طالب وأنه لم يقبل الإسلام وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه فأخرج من غمرات النار، من دركات النار، إلى ضحضاح من النار. ثم جاء في هذا الحديث يبين لنا على أن هناك جمع يدخلون الجنة بلا حساب، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب كما جاء في لفظ هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من هم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 من أمة الجنة بغير حساب. قيل: يا رسول الله، من هم؟ عن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وسؤالهم يريد أن يعملوا بمثل عملهم، هذا هو الهدف من السؤال. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث وهذه الألفاظ الموجودة فيه، هناك أحاديث بينت على أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: تداووا. والأحاديث ثابتة في الصحيحين في التداوي، لكن هؤلاء لهم ميزة، هذه الميزة أنهم يصبرون على الله، يصبرون على البلاء الذي يصيبهم رجاء ما عند الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنهم يحرمون التداوي، التداوي مشروع وجائز، وللمسلم أن يتداوى، ليس في ذلك شيء. ونحن نعلم على أن الدواء بنفسه لا ينفع، وإنما ينفع بإذن الله عز وجل. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مثل هذا على أن المرض بنفسه لا يعدي، يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة، لا عدوى، يعني المرض نفسه ما ينتقل إلى الشخص الآخر. فقال السائل: يا رسول الله، ما بال البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب؟ يعني العادة جرت هكذا، أهل الإبل يعرفون هذا، يعني يأتي بعير فيه جرب فيدخل بين إبل صحاح لا شيء فيها، بعد فترة فإذا الجرب فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظر ذلك الرجل ليعرف على أن المرض لا يأتي بنفسه ويعدي بنفسه، وإنما يكون بإذن الله. فقال له من أعدى الأول؟ يعني البعير الأجرب هذا من فين له جرب؟ من الذي أعداه؟ هو صحيح انتقل المرض من هذا البعير إلى هذه الإبل الصحاء، لكن الأول من فين جاءه هذا المرض؟ ليبين له على أن الذي ابتدأه في الأول هو الذي يبتدئه في الثاني، وإنما هذه أسباب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الأسباب، والذي لم يعمل بالأسباب ويتركها هذا ليس متوكلا، لأن العمل بالأسباب من التوحيد، لأن الله عز وجل هو الذي وضع هذه الأسباب. ثم هذه الأسباب قد تؤدي الذي تريده أنت وقد لا تؤدي. النار طبيعة الإحراق، كل شيء ترميه فيها تحرقه، ولكن إذا أراد الله أن يسلب هذه الخاصية منها سلبها، مثل ما في قصة إبراهيم الذين جمعوا له الحطب حتى صار يعني مثل الجبال وأوقدوا النار فيه، ثم رموا إبراهيم في النار. الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني لو لم يقل سلاما لهلك من شدة البرد. ثم ما يدل على أن إبراهيم هو المتوكل على الله عز وجل، ورسول جاء بهذا الدين الحنفية السمحة من التي إبراهيم عليه السلام، أنه حينما عرض له جبريل في الوقت الذي هو في المنجنيق سيلقى في النار، فقال هل لك حاجة؟ فقال إبراهيم أما لك فلا، أما إليك فلا، ولكن حاجتي إلى الله. يعني ننظر في هذه الحالة، يعني أي واحد إن تأتيه كارثة ويأتي واحد بينقذه يقول له خلاص يتمسك فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أي إبراهيم عليه السلام وهو في هذه الحالة في المنجنيق وجاء للنار ويعرض جبريل ويقول هل لك حاجة، ما قال له نعم إليك، قال له أما إليك فلا، يعني أنت ما لي عليك حاجة لأنك مخلوق مثلي، وإنما حاجتي إلى الله عز وجل، الله عز وجل أنجب. هذا الحديث يقول هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب من صفاتهم أنهم لا يكتوون. الكي تعرفونه، الكي بالنار، إنسان يكون عنده مرض فيأتي واحد ويكويه، فيقول لا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. الرقية مشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، فالشاهد من هذا على أن هذه الأشياء المشروعة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب يبتعدون حتى عنها، ليس زهدا فيها وأنها يعني ليست مشروعة، لكن عندهم توكل على الله فيصبرون على الأذى الذي يصيبهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء السبعين، ومعنى ذلك أن من اتصف بهذه الصفة ليس معناه أنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعملون أعمال أخرى من المعاصي والسيئات يرتكبونها، لا، بس هم وصلوا إلى درجة من الأعمال التي يقومون بها أنهم حتى الشيء الذي يجوز لهم أن يعملوه هو ليس واجبا وإنما يجوز ومباح يتركونه. إذن هؤلاء هم الذين يستحقون الجنة ويدخلونها بغير حساب. عكاشة طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يجعله منهم، فقال أنت منهم. قام رجل آخر يطلب أيضا من الرسول تلك الدعوة، فقال سبقك بها عكاشة، يعني لو فتح الباب كل الناس سيسألون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الوصف، ويكفي هذا الوصف لمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب أن يعمل مثل عمل هؤلاء. أول شيء التوحيد الخالص، ثم يقوم بالأعمال الصالحة، ثم حتى الأسباب التي يباح لهم أن يعملوها، هؤلاء لإخلاصهم وتوكلهم على الله عز وجل صبروا على ذلك الأذى الذي يصيبهم في جنب الله عز وجل، فالله جازاهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. هناك في أحاديث، لأن فيه خصوص وفيه عموم قد يشكل على بعض الطلاب، في حديث الصحيح في الصحيحين الله قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وهذه يعني عبارة نكرة في سياق النفي، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، فهذه الأشياء التي قال الله عز وجل عنها هؤلاء، هذا الحديث العام خصص بهذا الحديث أن هؤلاء لا يسألون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث الذي سمعتم ذكره أنه ورد فيه على أن هؤلاء الأربعة أو الأربعة الخصال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربعة، منها عن عمله، عن علمه ماذا صنع فيه، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، عن صحته وجسمه فيما أبلاه، أي أن هذه الأشياء يسأل عنها يوم القيامة كل واحد إلا هؤلاء الذين ورد الحديث في وصفهم، فالله عز وجل لا يسألهم بل يدخلون الجنة بغير حساب. أما الورود كما جاء في الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول أن هؤلاء سيدخلون الجنة بغير حساب، صفية قالت بلى، لأن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، يعني النار لا بد من الورود. فرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هيئته، والله عز وجل أخبر على أن هؤلاء المؤمنون ينجون من النار ولم يبقى فيها إلا من يستحق النار. فهذا الحديث من استطاع أن يعمل به، فهو من الأحاديث التي يستفيد منها المسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله شرع، وكل ما يقوله ينبغي للمسلم أن يعمل به قدر استطاعته. ولكن كما قلت ليس هذا يعني يحرم التداوي، وإنما التداوي مشروع، من أراد أن يتداوى فذلك مشروع، وهو من الأسباب التي ينبغي أن يعمل المسلم بها، وإن وصل توكله واعتماده على ربه إلى هذه الدرجة بأن يترك الكي الاكتواء ويترك الاسترقاء ولا يتطير ويتوكل على الله حق التوكل فله ذلك. التوكل من الأمور المهمة في حياة المسلم في عقيدته، بأن يعتقد بأنه لا يضره ولا ينفعه إلا الله عز وجل. ولكن مع التوكل لا بد من عمل الأسباب، لا يظن الإنسان على أن معنى التوكل هو ترك العمل ويقول أنا متوكل على الله، وهذا ليس التوكل. التوكل أن تعمل بالأسباب وتتوكل على الله، الأسباب المطلوبة شرعا الذي وضع الله في هذا الكون تعمل بها وتجتهد فيها، ولكن تعلم على أن تلك الأسباب لا تؤدي لك المطلوب الذي تريده إلا إذا شاء الله عز وجل، فالسبب لا بد منه. في الحديث هذا لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطير ما بقيت في الأشجار، قال تروح خماصا يعني الصباح تذهب تطلب الرزق، خماصا معنى بطونها خاوية، فذهبت تطلب الرزق، الله عز وجل رزقها فترجع بطانا. أنت إذا كنت تريد الرزق قد جاء في الحديث أن الإنسان كتب له رزقه وأجله عمله وشقي أو سعيد، لكن هذا الرزق لابد أن تعمل، إذا أردت الرزق اعمل في التجارة في الزراعة في أي عمل من الأعمال، لكن لا تقول أنا إذا عملت هذا العمل يأتيني كل شيء، وإنما يأتيك إذا قدره الله عز وجل لك، ولكن عليك أن تعمل هذه الأسباب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن نحرث ونلقي البذر في الأرض، لكن الله عز وجل أخبر على أن هذا البذر ليس أنت الذي تنبته وليس أنت الذي توصله، وإنما يوصله الله عز وجل، فأنت عملت السبب، حرثت الأرض وأخذت البذر ورميت، هذا كل الذي تستطيع أن تعمله. يبقى البذر هذا، من الذي ينبته؟ من الذي يسلمه من الآفات؟ من الذي يوصله حتى تأتي الثمرة؟ هذا كله إلى الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون، أثبت لهم الحرث، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن زرعنا، لكن كيف زرعنا؟ رمينا الحب. طيب من الذي ينبته؟ هو الله عز وجل. إذن الأسباب لا بد من العمل، ولكن لا نقول أن هذا العمل الذي نعمله يؤدي لنا كل شيء، فالإسلام يجمع بين الأمرين. فإذا قال إنسان أنا متوكل على الله ونام في بيته وأراد الرزق نقول له لا، أنت ما أنت متوكل على الله. إذا كنت تريد توكل على الله يطلع واشتغل اعمل ورزقك يأتي، لكن إذا كنت نائم لا ما يأتي. فعلى المسلم أن يجمع في حياته بين الدين والدنيا، أنت تعمل الأسباب وتتوكل على الله، والله عز وجل هو الذي يتمم ذلك. ولذلك حينما دخل ذلك الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بعير فقال أعقله أو أتوكل؟ هل أعقل البعير العقال تعرفونه ويربطه حتى لا يفر؟ فقال أعقله أو أتوكل؟ قال أعقله وتوكل، يعني أعمل الأمرين معا، أعمل السبب وتوكل على الله، لأنه ممكن يقطع العقال هذا ويروح. إذن لا بد من العمل ولا بد من التوكل على الله عز وجل، وهذا الذي يفيد المسلم في حياته لأنه من صميم العمل. إذن الاكتواء والرقية ثم التطير، التطير هذا المنهي عنه، يعني هؤلاء لا يكتوون في قضية العلاج ولا يسترقون يطلبون من أحد من الناس أن يرقيهم ولا يتطيرون. التطير كان في الجاهلية أن الإنسان إذا خرج وقابل أي حيوان يتشاءم به قد يرجع من سفره، السوارح والبوارح مع اليمين ومع اليسار. ولهذا لما خرج رجل مع ابن عباس أو غيره كما مر هذا الحديث أو مع طاووس وسمع غراب ينعق قال خير، وهذه العادة سبحان الله موجودة عند العوام حتى الآن، يعني إذا سمعوا الغراب قالوا بهذه الكلمة خير، فقال لا إيش هي الخير، لا خير ولا شر عند هذا، هذا طير. ثم قال لا تذهب معي ولا أسافر معك. فهذا إما تطير يعني تفاؤل بالشيء، وإما يمنعه عن السفر. فكثير من الناس ما زالت هذه العادة موجودة وهو التطير أي التشاؤم ببعض الأشياء، فيقول هؤلاء لا يتطيرون، وإنما الإنسان يمضي في عمله، إذا خرج لعمله لا يرده شيء يتطير به ويخشى على أنه لا يوفق بذلك العمل حينما يشاهد ذلك الشيء الذي يتشاؤم به.